أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر هنا الشيخ مرعي فصل شروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل إلى آخره. شروط صحة السعي من الصفا والمروة: حتى يصح السعي لابد أن يكون فيه النية، وهل النية مخصوصة عند بدء السعي ولا تكفي نية أول الإحرام؟ ذكرناها قبل ذلك. النية الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وطبعا المستحب أنه مع كل عمل يصح بهذه النية، وإن طول ما هو في المناسك يكون مستحضر بهذه النية. لكن الأمر أنه لو لم يصح بذلك هل تكفي النية في البداية؟ الراجح تكفي. فهنا إذا كان ذهب ليعمل العمرة طاف بالبيت في نيته العمرة، ثم خرج وصلى بعد انتهاء من الطواف وصلى ركعتي الطواف، توجه إلى المسعى، مستحضرش النية، هذا عمل العمرة اللي دخل أصلا فيه. فالنية في البداية تجري وتكون له في النهاية. شروط صحة السعي: ثمانية النية، يبقى لا ينقض هذه النية في البداية، لا ينقض نية. والإسلام: إن لا تصح النية، فلو أن الإنسان طاف بالبيت والعياذ بالله في عمرة ثم ارتد وكفر بطل العمل الذي عمله، يبقى عليه أنه إذا كان عمرة حيعمل من جديد، يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة جديد بعد ما يرجع إلى دين الله عز وجل. إذا كان في الحج بحسب أنه هو إيه اللي بطل منه من أعمال الحج، فإذا كان بعد الوقوف بعرفة يبقى على ذلك بطل الحج منه، وإذا راجع للإسلام ثاني هيبقى يعمل الآن عمرة هنالك وعليه الحج من قبل. إذا كان قبل ذلك قبل الوقوف بعرفة يبقى بطل العمل الذي عمله، ويبقى إذا راجع للإسلام يرجع ثاني للإحرام من جديد ويعمل مناسك الحج طالما هو ممكن يدرك عرفة. لاحظ الفرق بين إشاء الحج وبين إنه إبطال الحج كما ذكرنا قبل ذلك. الذي أفشل الحج بالإجماع يبقى حيكمل هذا الحج الفاشل، يكمل الحج الفاشل. الذي أبطله بطل الحج الآن، فإذا رجع إلى الإسلام يبقى ينظر رجع إلى الإسلام أنت هل ممكن يشتغل في عرفة؟ يقف في عرفة، يبقى الآن حيحرم من جديد ويتوجه إلى عرفة. لا ده خلاص عدى يوم عرفة، يبقى الحج الآن بطل، وإنه يلزمه الآن هو هنالك هيعمل عمرة، يبقى هيخرج إلى الحل ويأتي بأعمال عمرة ويلزمه الحج من قبل. فهنا يبقى كائن الذي أشد العقوبة بتاعته أشد من الذي أبطل. لا، العقوبة مش أشد من الذي أبطل، الذي أشد يبقى هنا هذا رجل محسن، فالأمر إنه بيعاقب بشيء في الدنيا، أما هذا المرتد ومشد مصيبة في حبوط عمله وفي رجوعه إلى الله عز وجل يوم القيامة إنه في يوم من الأيام كفر بالله والعياذ بالله، فهنا مش ممكن يساوي من أشد بدماء مع من كفر وارتد عن دين الله سبحانه وتعالى، لا يستوي. العقل انه لابد يكون انه يسعى يكون عاقلا، لا يكون مجنونا، لا يكون انسانا مغمى عليه محطينه على كرسي يصوم به، لابد من حضور العقل. والموالاه هنا في مساله الموالاه، هل انه المقصد يعني بيكون يسعى بين الصفا والمروه الساعية الاولى تكون وراها الثانيه يكون هذا الاول، هذا الاول فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، اما كونها شرطها فيه نظر يحتاج دليل خاص به، فواضح انه ما فيه دليل على وجوب، بل انه ان يذكر شرط صاحب الشعر معناه مع عدم الموالاه يبقى بطل الشعر بتاعه، فالواضح انه ما فيه دليل يدل على انه من شروط صحه الشعر الموالاه، موالاه يعني يكون ورا بعض ورا بعض، ما يقطعوش بمفرد لقضاء الحاجه انه راح يشرب انه توقف لشيء. هنا اذا قلنا في الطواف ان الواضح عدم شرطية الموالاة في الطواف، وأنه لو قطع الطواف لحدث وذهب للوضوء ورجع، الراجح أنه يبني على ما مضى، يبقى الشاعر من شرط ما مضى أولى. قال هنا: لأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه، يعني الدليل على أن الموالاة شرط لصحة الشاعر عنده أنه قياس على الطواف، قلنا الطواف مختلف فيه، وأنه في قول الإمام أحمد بأنه لو خرج للوضوء ورجع فيكمل ويبني على الطواف، دليل على ان الموالاه ليس شرطا لصحه الطواف، فالقياس يبقى هنا الاصل بتاعه غير متفق عليه في المذهب، يبقى اثاره ما يلزمش. الحالة الثانية قال ولأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه، ولأنه والى بينه اللفظ دي والى بينه مدت هذه اللفظة. ولكن اللي بيحكي القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف وبعدين ذهب بساعة بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، المفهوم اللي يؤخذ من الحديث انه فعلا والى، لكن لفظ والى مدت، وبفرض انها جاءت لفظ والى بينهم ما فيش في الحديث نفسه انه امرهم صلى الله عليه وسلم انه والوا بين الشعر بين الاصوات في الشعرين. يبقى على ذلك لكم على انه سنه، على انه مستحب وليس على انه فرضا او على انه ركن في او شرط في صحيح الشعر. قال في الكافي من صاحب الكافي ابو محمد بن قدامه هو نفس صاحب الموضوع، قال لا تجب وبالصلاه لا تجب لأنه نسك لا يتعلق البيت فلم يشترط له موالاة كرامة. يعني ده نوع من الكلاس انه عايز يقول الحاجة المتعلقة بالبيت هي الطواف بالبيت هي اللي يكون فيها الموالاة، مع انه قول الإمام أحمد انه ولا حتى الطواف بالبيت يحتاج للموالاة إلا على وجه الاستحباب. إذا هنا في قول لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كرامة، هنا المعنى ايه؟ هذا نسك لأنه زي رمي الجمرات، زي رمي الجمرات، فرضنا أن رمى الجمرة الأولى وبعدين تريح شوية أو وقف يده دعاء طويلا ثم رمى الجمرة الثانية، بما هي شمولة بين الاثنين خد وقت طويل بين هذا وبين ذلك، فبيقول هذا من ضمن المناسك اللي في الحج اللي لا يتعلق بالبيت يعني كطواف. فقياسه هنا أنه هذا ليس شبيها بالطواف بل شبيه برمي الجمرات فلا يحتاج إلى الموالاة، الموالاة تحتاج لدليل أصلا والأصل المنع. لا تجد يعني الأصل المنع وجود دليل، ما في دليل، فإذا وجود دليل يبقى يشترط الموالاة لأنه نجد لنا لا يتعلق بذلك فمن يشترط له الموالاة كرامة. وقد روي أن سودة ابنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام، يعني الصح هذا فعل ابن الصحابي فعلت هذا الشيء، طافت بالبيت وبعدين سعت خضت الطواف بتاعها بين الصفا والمروة يعني في ثلاث أيام. هنا لو أن إنسان عادي إنسان مريض إنسان ما يقدرش إن هو يسعى في يوم فعمل النهاردة ثلاث أشواط وتعب راح البيت رجع اليوم الثاني أكمل أضال الصحة في الطواف. طبعا هنا المتوجه لأفعال الحج متوجه لعبادة، مفيش معنى لتأخير العبادة، ولكن هذا المعذور، المعذور اللي هيتخيل ان كان هيسعى بين الصفا والمروه عنده مريض بالقلب مريض بالرئه مريض ما يقدرش ان هو يسعى كلها في مره واحده، فسعى ما استطاع ثم استراح لعله نام لغايه ما استراح وقام اكمل عليه الراجح صحه الشعر بذلك. شروط صحه الشعر قالنا هنا النيه والاسلام والعقل والموالاه والمشي مع القضاء، والمشي مع القدر ده شرط لصحة السعي، وده في نقطة مسألة السعي لأنه يمشي مع القدرة، الراجح جواز المشي والراجح أيضا أنه يجوز الركوب إن كان الأفضل المشي، الأفضل المشي. قال الشرح الكبير ويجزي السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر، هذا كلام جميل كلام معقول. وفي الكافي يسن أن يمشي فإن راكب جيش، طبعا وانت تاخد بالك ان المتن صاحب المتن بيرجح قولا في المتن، بيرجح عنده هو هذا القول الاول، يعني الكتاب لاثنين من علماء المذهب الحنبلي الشيخ مرعي وهو من المجتهدين في المذهب صاحب المتن فلعل يرجح شيء، والشيخ ابراهيم صاحب الشرح احيانا يميل لقول اخر واحيانا ينقل القول الاخر ويذكره من غير تعليق عليه، فهتلاقي ان في تناقض بين الاثنين. إذا عرفنا إن ده رجل مجتهد يذكر قوله واختياره والآخر يذكر اختياره أو يمشي بغيره يبقى مش تناقض بقى، لأن التناقض يكون بين الواحد، لكن إذا كان ده اختيار ده ولا اختيار الآخر فلا يلزمنا جميع اختيار الأول في ذلك إلا ما وافق الدليل عليه. إذا هنا سنية ذكرنا ما فيها، في مسألة الموالاة ذكرنا برضه ما فيها، المشي مع القدرة الراجح إنه يجوز المشي ويجوز الركوب ويجوز أن يكون محمولا، إذا يجري الشعر راكبا ومحمولا، راكبا راكب على دابة راكب على عجلة راكب على شيء، محمولا يعني واحد شيء يمكن شيء الأداء على عنقه مثلا يسعى به، فيجوز الشعر راكبا ومحمولا واحد يقول ولو لغير عذر، ولو لغير عذر ما زاد بعيد ان هو يكون شرطا لصحة الساعي ويذكر هذا الشيء، ان هو يخش بانه شرط اصلا لصحة الساعي. قال في كافي يسن ان ينسي فان ركب جاز، لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، يعني انه ده دليل على عدم صحه القول بانه شروط صحه السعي المشي مع القرب ليس بشرط. كون النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا ده صحيح مسلم من حديث جابر، وكونه بعد طواف ولو مشمونا كطواف القدوم، يعني يقول لنا ان السعي بين الصفا والمروه حتى يصح هذا السعي لابد وان يكون بعد طواف، لازم يكون طاف الاول بالبيت وبعده فعل هذا السعي بين الصفا والمروه. يقول لنا طواف حتى ولو كان طواف مشروع، زي انه يقول طواف القدوم مثلا في الانسان القارن الانسان المفرد للحد يبقى الطواف الاول بتاعه بفعل يبقى طواف القدوم، المتمتع يبقى الطواف الاول بتاعه طواف العمرة، ركن في العمرة طواف العمرة. فهنا باختصار انه كونه بعد طواف ولو مشهور اختيار انه لصحة السعي حتى يصح السعي بين الصفا والمروة، ولابد من معافاة الشرط، لابد من معافاة الشرط. وان كان يعني البعض حيذكر الاجماع على انه هذا من شروط صحة السعي لابد يكون بعد طواف، وده نقل الماوردي فاحتج الاحاديث الصحيحه لهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سعى بعد طواف، وقال انه في اجماع نقل الماوردي وغيره الاجماع في اشتراط ذلك، ده كلام الامام النووي في المجموع. قال وشج امام الحرمين فقال بجهاد الاشاديد، قال بعض ائمتنا لو قدم الشعر على الطواف اعتد بالشعر. الامام النووي غلط هذا الشيء ويقول هذا نقل غلط ظاهر مردود، غلط ظاهر مردود من الاحاديث الصحيحه وبالاجماع الذي قدمناه عن نقل النووي. هنا يبقى مراعاه ان واحد نقل الاجماع، كان الاجماع هذا في نظر، لكن مراعاه انه لابد يكون السعي بين الصفا والمروه بعد طواف. انما جاء في حديث سنن ابي داود أن في حديث أسامة بن شريك الصحابي قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا، فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي هلك وحرج. الحديث ده رواه أبو داود وهو حديث صحيح، لكن الإمام النووي لما ذكره عشان يوفق بين هذا الحديث وبين الإجماع، الإجماع اللي نقله الماوردي أنه لابد لصحة الشعر أن يكون بعد طواف ولو طوافا مشروعا. الحديث واضح أن الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سعيت قبل أن أطوف بديت بالشعر الأول، فقال لا حرج، فقال لا حرج. هنا قوموا قال ذلك طب ليس صح إجماع مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج والرجل بدا بالشعر قبل الطواف. هنا لابد لمن يقول باشتراط لصحه السعي ان يكون بعد الطواف انه يجمع بين هذا الحديث وبين الاجماع الذي نقله. لكن لم نوي حيقول ان هؤلاء او هذا الرجل اللي قال سعيت قبل ان اطوف يقصد قبل ان اطوف طواف الاصابه، قبل ان اطوف طواف الاصابه، يعني انا سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة، ده اللي يقصده هنا. طيب طواف القدوم، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر أكثر أصحابه بل جميعهم أمرهم أن يحلوا وأمرهم بفسخ الحج إلى عمرة، يبقى على ذلك المنع يكون هذا من هؤلاء، ويبقى الطواف الأولاني بتاعه كان الطواف بتاع العمرة، طواف العمرة، والسعي الذي بعده إما هو حيذكر هذا السعي بتاع العمرة فإنه سعيت قبل أن أطوف بعيد، هذا بعيد. ولكن ده اللي اختاره الإمام النووي للجمع بين هذا الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم والإجماع الموجود. وقلنا الإجماع فيه نظر، الإجماع فيه نظر، لأنه جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز قول من أقوال في مذهب أحمد، إن كان هنا ذكر أنه من شرط صحة السعي أنه يكون قبله طواف. ليه؟ وقد يكون الإمام أحمد له قول في المسألة، قد يكون له قولان وثلاث أقوال وأكثر. يوم الفقيه المجتهد يختار قولا من الأقوال ويبني عليه ما يذكره ويترك الأقوال الأخرى. ولكن في مذهب أحمد قول آخر بأنه إذا شاع قبل أن يطوف أجزأه، إذا شاع قبل أن يطوف أجزأه. ذكره ابن دقيق العيد قال وما ذهب إليه الإمام أحمد قوي، ما ذهب إليه الإمام أحمد قوي، ولكن فيها شيء بقى اللي هو يردده يقول يفرق بين من تعمد ذلك وبين من ناشئ، من ناشئ. وده قول الإمام أحمد في المسألة. ليه؟ لأن في رواية الحديث أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أشعر فشعرت قبل أن أطوف، لم أشعر فشعرت. كأن الرجل هنا نسي فبدأ بالسعي قبل الطواف وقال له لا حرج. يبقى على ذلك هنا العذر في الجهل، جهل الإنسان، والعذر في عدم الشعور بالنسي نسي فبدأ بالسعي قبل الطواف، يبقى على ذلك السعي بتاعه صحيح ويطوف على ذلك ولا يلزم إعادة السعي. يبقى يحمل هذا اللي جاء في الحديث اللي سعيته قبل أن أطوف فقال له لا حرج على ما قاله الرجل عن نفسه قال لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف. يبقى على ذلك عذر الإنسان إذا كان جاهلا أو كان ناشيا مخطئا فبدأ بالسعي قبل الطواف. أما التعمد فلا، التعمد ليه؟ توقفا على لفظ الحديث نفسه، الرجل قال لم أشعر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. الذي يعكس هذا الشيء إن تعمد يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دي مسألة كونه بعد طواف ولو مشنونا كطواف القلوب. وتقليل السبع، وتقليل السبع، وهنا بيقول لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف وقال قضوا عني مناسككم، وثبت عنه طبعا أنه سعى سبع أشواط، يبدأ من الصفا والسين بالمرة، واستيعاب ما بين الصفا والمروة. الصفا جبل، الصفا جبل، المروة جبل، لابد من استيعاب. الاستيعاب اللي هو أدنى شيء من هذا وأدنى شيء من هذا، يبقى المسافة اللي بين الاثنين، ولو طلع خطوة فوق المروة الصفا وخطوة فوق الجبل. ولكن أنا مش حاب إنه يدخل فيه شيئا. قالوا الساعة قدر قامة يعني على الصفا وعلى المروة، الآن ما فيش قدر قامة عند المروة. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشرط، لأن ربنا قال لنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، وفي الرواية الأخرى قال أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا، يبقى على ذلك يلزمنا أن نبدأ بما ذكره الله عز وجل وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه بيان ذلك. إذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المصطفى فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرق عليه، حديث رواه مسلم. في لفظ عند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. دي شروط صحة السعي، فيها ما هو متفق عليه زي الإسلام والعقل والنية على ما تصلناه، فيه ما هو مختلف فيه زي مسألة الموالاة، المشي مع القدرة، كونه بعد خواص لو كان مشروعا. ومتفق عليه أيضا تبديل السبع والاستيعاب بين الصفا والمروة. سنن السعي بين الصفا والمروة، الطهارة وستر العورة. السنن فيه يعني يكون طاهرا للطهارة هذا دعاء وذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله إلا على طهارة، وإن ثبت عنه أنه كان يذكر الله على كل أحيان صلى الله عليه وسلم عليه على كل أحوال. لكن لما سلم عليه رجل مرة ذهب فتيمم ورد عليه وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هنا إذا كان السلام كره أن يرد السلام إلا وهو على طهارة صلى الله عليه وسلم ولو مرة، إذا الذكر اللي هيقود له في الشعر بين الصفا والمروة ساعة ولا أكثر من ذلك هذا أولى إن يكون على طهارة فيه. لكن ليس شرطا لصحة الطواف لصحة الشعر بين الصفا والمروة. الطواف ذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بذلك صلاة، الطواف بذلك صلاة، يبقى اشترط لصحته أن تكون على وضوء. لكن الشعر بين الصفا والمروة لم يقل فيه شيء، بل المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنه يجوز لها أن تشعر بين الصفا والمروة وهي حائض، لأنه قال لا يفعل ما يفعل الحال غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. يبقى طواف المرأة الحائض بالبيت ممنوعة، لكن لو أنها طافت ثم حاضت بعد ذلك جاز أن تسعى بين صفا ومروة. يبقى سنن الطواف اللي يسعي بين صفا ومروة الطهارة وستر العورة، وستر العورة بقوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لما حاضت اسعي ما يفعل الحائض غير إلا تطوفي بالبيت حتى تطهري حتى تطهري. ده صحيح. وقالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطوف بالصفا والمروة. طبعا هنا يعني يكون ستر العورة إنها من ضمن السنن، ستر العورة واجب واجب خاصة عمر ما حد يسعى من صفا والمروة وحده ويكون يسعى من صفا والمروة بس الناس، فهنا واجب عليه. لكن هل هو شرط لصحة السعي؟ لو أن إنسانا سعى أثناء السعي وقع منه الإحياد الإحرام فتلغط مشى على مرضع يجيبها فدوى في رجوع، هل يبطل سعي؟ هنا لا يبطل سعي في ذلك. إذا هنا ستر العورة واجب ولكن ليس شرطا لصحة، ليس شرطا لصحة. فإشاع مفلتا أو عريانا أجزاءه في قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقة، ستر العورة واجب مطلقة. يعني هنا في الكلام السعي بين الصفا والمروة يجب على الإنسان الذي يسعى بين الصفا والمروة أن يكون مستورا، أن يكون مستورا مستورا العورة، والمرأة كذلك. فلو إنه واحد سعى فسقط ثوبه أو امرأة انكشفت يدها أو رجلها لو كانت في صلاة بطلت صلاته، بطلت صلاته. فلو كان بين السعي بين الصفا والمروة تأثم انكشاف شيء من بدنها ولكن لا يقبل سعيها، لا يقبل سعيها. والموالاة بينه وبين الطواف، يعني من السنن الموالاة بين السعي وبين الطواف. لاحظ الموالاة اللي كان بيذكرها قبل كده في السعي بين أشواط السعي، هذا هو الموالاة بينه وبين الطواف. يعني ممكن طاف النهارده بالبيت وبعدين تعب ما قدرش ثاني يوم يسعى، يبقى هنا يجوز له أن يكمل المناسك بتاعته في اليوم التالي. الموالاة بينه وبين الطواف لئلا يفرق بينهما طويلة. وقال عطاء لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره، ودي من رحمة رب العالمين سبحانه أنه الإنسان يسعى يطوف بالبيت وبعد أن يسعى من صفا ومروة أحيانا بيبقى الأمر صعب جدا، وخاصة في يوم النحر في يوم العيد لما يذهب فيرمي الجمرات، وهيبقى قبل كده كان واقف في المزدلفة يدعو الله سبحانه تبارك وتعالى وبعدين يتوجه إلى رمي الجمرات وبعدين يذهب إلى البيت يطوف بالبيت، ممكن يكون تعب جدا ما يقدرش أن هو يسعى بعدها يحتاج لراحة. فهنا يجوز أن هو يسعى ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة، فالموالاة سنة ليست فرض. سنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه، ويرش على بدنه وثوبه يعني كنوع من التبرك بماء زمزم. لحديث جابر المرفوع ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، هذا حديث صحيح. وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشرب من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، فشرب منه وتوضأ، هذا حديث حسن. وعن ابن عباس المرفوع إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم، لا يتضلعون من ماء زمزم بس ضعيف، حديث ضعف الشيخ الألباني. ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. لا مانع من هذا الدعاء ان يقوله او يقول غيره من الدعاء يدعو بما شاء من خير الدنيا والاخره. وفي حديث ابن عباس ما يذكر ماء زمزم لما شرب له في جزء صحيح، لكن الباقي اللي فيه ده ان شربته تشتكي به شفاك الله، وان شربته يشفعك اشفعك الله، وان شربته لقطع عظام قطعه الله، وهي هجمه البيل وشقي اسماعيل رد قطني وشرب الالباني قد في الموضوع، ضاف في الموضوع. إنما يصح منه قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. في حديث آخر في نقل ماء زمزم يجوز نقل ماء زمزم من هنالك إلى أي مكان في الدنيا يجوز، وبركته هي فيه وهو ماء زمزم. البعض كان يعترض ويقول لا ماء زمزم في مكانه فقط، لا ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم في مكانه فقط، ولكن في أي مكان ماء زمزم يشرب فيكون فيه هذا الفضل ورحمة ربنا عظيمة واسعة. ده في حديث عند الترمذي وفي تاريخ الإمام البخاري وعند البيهقي أيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل ماء زمزم أو كان يحمل إليه صلى الله عليه وسلم أيضا. ذكر في رواية في الأداوة والكرب وكان يصب على المرضى رجله يحمل ماء زمزم وكان يصب على المرضى صلى الله عليه وسلم عليه ويشكيه. برضو جاء في حديث عن جابر رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسهيل بن عمرو اهد لنا من ماء زمزم ولا تترك, فبعث إليه بمزادة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهيل بن عمرو, سهيل كان في مكة وكان مشركا, وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم انه يهدي اليهم من ماء زمزم, فاهدى اليه الى النبي صلى الله عليه وسلم مزادتين من ماء زمزم. تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما, لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني او زار قبري كنت له شافعا او شهيدا, حديث ضعيف. وهنا يذكر رواه أبو داود الطيالسي, هذا غير الإمام أبي داود السجستاني سيدنا الأشعث, هذا غيره. وعن ابن عمر مرفوعا من حج فزار قبري بعد وفاته فكأنما زارني في حياته, حديث منكر لا يصح. وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي, حديث ضعيف. تستحب الصلاة من مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة. تستحب الإنسان المسلم يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقاؤولي صلاة هذه بألف صلاة في غير من المساجد. الصلاة في المسجد الحرام أعظم, هي بمئة ألف صلاة في غيرها. في المسجد الأقصى مختلف فيها, هل هي بخمسمائة, حديث من خمسمائة ضعيف, أو على النصف من ذلك, ذكروا حديثا في النصف من ذلك عن 250 صلاة. إنما إن صح في قدر الصلاة هي في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى لا شك أنه فريضة, إنما التحديد بخمسمائة حديث اللي فيها رأي. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في مسواه, قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام, وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة رواه أحمد بن مالك في الصحيحين صحيح الشيخ الألباني. عن أبي الدرداء مرفوعا صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة, والصلاة في مسجد بألف صلاة, والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. الحديث الشيخ الألباني قال لم أقف على إسناده ناخذ مذكرة الجزء المتعلق بماء زمزم وكما ذكرنا قبل ذلك, والجزء المتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب أن يشرب بصفحة 255, يستحب أن يشرب ماء زمزم وأن يكثر منه وأن يتضلع منه, ويستحب أن يشربه لمطلوباته في أمور الآخرة والدنيا. ماء زمزم ماء عظيم, ماء طاهر, ماء مبارك, فيستحب الإنسان المسلم ويشرب منه ويسأل ربه عز وجل ويتمنى ما يشاء. يستحب أن يتنفس ثلاثا كما في كل شرب, فإذا فرغ حمد الله تعالى. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر, فأتى بني عبد المطلب يشتقون على زمزم, فقال انجعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على شقايتكم لنزعت معكم, فناولوه دلوا فشرب منه صلوات الله وسلامه عليه. هنا قال فلولا أن يغلبكم الناس على شقايتكم, إن المسؤول عن الشقاية كان العباس رضي الله عنه أو بنو عبد المطلب ومعهم أو على رأسهم العباس رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أحب لو نزع معهم مع نبيه زمزم, ما هي زي الآن حطين فيها مواشير تطلع بطرمبات لفوق وربنا يسر الأمر جدا, لكن كانوا يحطوا فيها الدلاء الدلو وبعدين يجر الدلو فيشفي الحليب, عمل شاق ومتعب جدا, يقعد يدلي الدلو جوه زمزم ويسحبه ويدي للحليب, أمر صعب. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم إنه يفعل هذا الشيء, إنه يمسك الدلو ويدليه ويشفي الحليب. ولكن امتنع لم يفعل. ليه؟ كان احيانا يمتنع عن الشيء الذي فيه خير خشية انه يحرج الناس وخوفا انه ضيق على البعض من الناس. فهنا لو انه فعل صارت سنة، صارت سنة. إذا بدل ما هي مختصة بني عبد المطلب هم اللي بيعملوا كده، كل الناس هيروحوا، كل واحد عايز يعمل يبقى ضاعت الشقاية من بني عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن يغلبكم الناس على شقايتكم لنزعتم معكم فناولوه دلوا كشاب صلى الله عليه وسلم. يقول لنا الإمام النووي أما جمزم فبئر معروفة في المسجد الحرام، قيل سميت جمزم لكثرة مائها، لكثرة مائها ماء عديد جدا، يعني أي بئر بتتصحر ليبقى المية اللي فيها تقعد لها 50 سنة 60 سنة 100 سنة، لكن انه بير بقالها الاف السنين والمية بتاعتها من هذه القدرة مية عجيبة جدا تخرج منها بين المواسير بتضفها على طول، وربنا سبحانه وتعالى يخلف ماء اخر غيره والناس يشربوا فيها. اهل مكة ملايين الحديد يشربون ماء زمزم كل سنة كان يشربوا، والان في موسم الحج في موسم العمرة كان يذهب الى هناك والمية من زمزم بتتنقل للمدينة، أهل المدينة في مكة يشربوا مية زمزم والناس تعبد وتاخد لبلادها، والمية ما بتنفدش أبدا من أيام سيدنا إبراهيم على النبي عليه الصلاة والسلام ألوف السنين وهي على هذا الحال العظيم ماء مبارك. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله قيل سمية زمزم لكثرة مائها، الماء كثير، وقيل لغمها درى رضي الله عنها لمائها حين انفجرت وزنها إياه، يعني لما نجد جبريل فبحث بعقله فأخرج ماء زمزم، فهذا خافت أن الماء تخلص فبدأت تحوطها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمها الله إنه يدعو لهذا الرحمة، لو تركت زمزم لكان زمزم عين معين، لو تركت زمزم كان بقى زمزم فاضل بقت عين معين، ولكنها حوطت عليها فبقت بيس ما بقتش عين معين. إذا هنا شمية زمزم في نظام هذا لها أن حوط عليها عشان ما يمضاش. وقيل لجمزمة جبريل صلى الله عليه وسلم وكلامه، يعني تكلم وضرب بعقله الأرض فطلع منها الماء، وقيل أنها غير مشتق يعني إيش يعني، ولها أسماء أخرى من أسماء جمزم برة برة البر، وهجمة جبريل ضربه الأرض فأخرت الهجم، الهجمة بمعنى الغمجة بالعقل، ضرب الأرض بعقله فأخرجت منها الماء، ومنها المضمونة، المضمونة من الضم، وتكتم مشبعة مشبعة ماء زمزم ماء عظيم، فمن ضمن الأسماء اللي يتروى فيها. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم، فهي ماء مبارك إذا طعمه أي شربه الإنسان فكأنه شرب وأكل من ماء زمزم، شفاء سقم أيضا. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، لما شرب له هنا عموما لأي شيء تشرب من أجل ماء زمزم وتشعر ربك سبحانه وتبارك وتعالى، والله يحقق ويستجيب لدعاء عبده إذا دعا، فهنا قد يستجيب لك في الدنيا وقد يجد الإنسان لا يستحق ذلك فلا يفعل به الدنيا، ولكن يدخل له ثوابا في الآخرة، وقد يكفيه شرا بقدر هذا الذي سأل الله عز وجل، فالله أعلم من الذي تستحقه فيعطيك إياه. فتشرب ماء زمزم وتدعو وأنت على ثقة أن الله يستجيب واحد من ثلاثة، إما يعطيك الذي سأله وهذا الغالب، أو أنه يدخل لك ثوابا عنده يوم القيامة، أو أنه يصرف عنك من الشر بقدر ما سألت منك. والسنة إذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه أن يخرج من أسفلها من ثنية كدى، ما قدمنا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدى الثنية العليا المرتفعة الثنية المنطقة بين الجبلين، وفي خروجه خرج من أسفلها ليكون أسهل، فخرج من ثنية كدى. لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، كان متفق عليه. زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره الشريف. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وهنا العنوان زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت فيه زرت قبره صلى الله عليه وسلم وصليت عليه صلى الله عليه وسلم وسلمت على صاحبه. في الحديث هنا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاهد، لا يشد رحله يعني هي ركوبة بتاعته عشان يتوجه مسافرا، المعنى لا تسافر لمكان لفضيلة في هذا المكان، ده المعنى فيه. يبقى هنا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاهد، فهنا بشان يشد الرحال أي مكان، يبقى لابد في إضمار، شيء مضمر هنا اللي هي دليل الاقتضاء في مقتضى الكلام ان في شيء مخلوق، في شيء مخلوق هنا. فاذا قال لا يشد الرحال الا الى ثلاثه مشاهد فهم على الحقيقه، يبقى معناه ان الانسان ما يشدش اي مكان، وهذا مخالف لما فعله صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصد لا يشد لمكان تعظيما لهذا المكان ورجاء ثواب الزياره لهذا المكان والفضل من الله عز وجل على وجه القربة إلا ثلاث مشاهد فقط. يبقى هذا المسجد الحرام تذهب إليه ترجو أن الصلاة بمئة ألف صلاة، تذهب إلى المسجد النبوي ترجو الصلاة بألف صلاة، تذهب إلى بيت المقدس ترجو صلاة عظيمة أعظم مما في غيرها من المساجد بخمسمائة على مقيل أو بمائتين وخمسين على مقيل، أو أن المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء له فضيلة عظيمة. فعلى ذلك الإنسان المسلم يتوجه لهذه الثلاثة المساجد يبتغي الفضل والأجر والثواب. فلا تشد الرحال إلى مكان زعما أن فيه فضيلة تساوي هذه، بل تساوي كل المساجد بعد ذلك. ولكن قد يشد الإنسان الراحل إلى مكان لطلب العلم، لطلب العلم الشرعي زي ما تجد علماء المسلمين في كل زمان يأمن الكروس والحياة العالم يقول رحلته رحل إلى كذا ورحل إلى كذا ورحل إلى كذا، سافر لطلب العلم يسمع فلان في البلدة الفلانية وعلانا في البلدة الفلانية. يبقى هنا تشد الرحال السفر للجهاد الغزو في سبيل الله عز وجل، تشد الرحال لطلب العلم، لكن لا يزعم فضيلة المكان الذي يذهب إليه. إن هروح أشد الرحال للمسجد الفلاني فلي فيه أدي العمرة، لي فيه أدي الحجة، لا ما فيش هذا الشيء إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المساجد زي في مسجد قباء. روى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. إذا هنا ده حديث حسن، وفي أن الإنسان المسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هنا يسلم عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقينا كما ذكر لنا في هذا الحديث حديث حسن. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن باري روضة من رياض الجنة، ومن باري على حوضي، ومن باري على حوضي. هنا الحوض الذي لا نرى الحوض الذي صلى الله عليه وسلم في الجنة من بره على حوضه، هذا يكون يوم القيامة أو هو الآن الله أعلم بذلك، ولكن نؤمن بما قاله صلوات الله وسلامه عليه. فبين بيتي بعض يرويها قبري، وما فيش في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قبري، كأن الذي رواه رواه بالمعنى، إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وسلم كأن الذي رواه رواه بالمعنى، لكن إن صح عنه صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي بيتي الحجرة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الآن هي حجرة سيدة عائشة رضي الله عنها. روى البخاري ومسلم عن يزيد بن أبي عبيد قال كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، قال قلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عنده، يعني إن كان يصلي في مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فكان الاتفاق بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه فيحب أن يصلي في المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا جهل. ده عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا جاء المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر كان قادما من سفر فكان يفعل ذلك إنه يأتي عند مسجد وبعدين يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما عليه، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا جهل، عمر رضي الله عنه. إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة، وينوي الزائر من الزيارة التقرب إلى الله بسد الرحل إلى المسجد النبوي والصلاة فيه. هنا اللي خلص مناسك الحج مناسك العمرة استحب له أن يتوجه إلى المسجد النبوي من الشاب الرحال إلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا ينوي الزائر من الزيارة التقرب إلى الله بسد الرحل إلى المسجد النبوي وينوي الصلاة فيه. يتوجه له هنالك فليكثر من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات يتقرب بها المسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أكثر من الصلاة يعني من الدعاء، فكم أجعل لك من صلاتي كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت ويوجد تفوق خير لك. فقال لك أجعل لك الربع من صلاتي؟ قال ما شئت فيوجد تفوق خير لك. قال النصف؟ قال ما شئت وإن جئت فهو خير له. قال الثلثان؟ قال ما شئت وإن جئت فهو خير له. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إن فعلت كفاك الله ما أهمك. هنا كأنه بيقول يعني خلي كل دعاء صلاة عليك صلوات الله وسلامه عليه. فقال له إنك إذا فعلت كفاك الله ما أهمك. ففي فضيلة عظمى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يتحرى الأوقات اللي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرها، كان كل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عظيم. فمنها يوم الجمعة، يوم الجمعة وليلة الجمعة، إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي من صلاتك فإن صلاتكم تبلغني، ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يسلم عليه هنالك الملائكة تبلغه، ويرد الله عز وجل عليه روحه فيسلم أو يرد عليك السلام. الكلام بكلام الإمام النووي يقول لنا إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة فحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة وينوي الزائر من الزيارة التقرب إلى الله بسد الرحل إلى المسجد النبوي والصلاة فيه، وإذا توجه فليكثر من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه. فإذا وقع بصره على أسباب المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، وسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة وأن يتقبلها منه، ويستحضر في قلبه شرف المدينة من هذا المكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان منه يخرج المجاهدون في سبيل الله عز وجل، اللي انتشر منه هذا الدين العظيم إلى الدنيا كلها، يبقى لها قدر عظيم عند الله عز وجل، فلا بد أن يكون لها القدر العظيم في قلبه. وأنها أفضل الأرض بعد مكة عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء هي أفضل الأرض مطلقة، والراجح أن مكة أفضل البلاد، مكة أفضل البلاد، إنما المدينة شرفت بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل باب مسجده صلى الله عليه وسلم فليقل الذكر المستحب في الدخول عند كل مسجد، تدخل المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وتدخل رجلك اليمنى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت خرجت برجلك اليسرى وقلت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، زي ما بتقول في المحاجة الدنيا. فإذا دخل خطب الروضة الكريمة، الروضة النبوية الشريفة هي بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم لغاية مكان منبره صلى الله عليه وسلم معروفة الآن مكانها ما بين القبر والمنبر، فيصلي تحية المسجد هنالك بحسب ما يتيسر له، لكن المهم لا يشكل أحد من الناس، لا يضايق أحد، لا يؤذي أحد من الناس، ما فيش معنى إنه عشان يصلي يدقوعه ويضرب ذا ويقف يصلي يبقى هنا أذى المسلمين، علشان سنة من السنن يكون فيه اسم وصف مكان له حرمته وله احترامه، فالمسلم يراعي هذا الشيء إن استطاع، أو يلتقي الأوقات اللي يشعر الدخول إلى الروضة فيصلي فيها، فالروضة هذه من الجنة، هذه من الجنة قطعة إلى الجنة موجودة على الأرض ما بين بيت بني روضة وغير الجنة. فإن صلى التحية في الروضة أو غيرها من المسجد شكر الله تعالى على هذه النعمة وسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته، ثم يأتي القبر الكريم. إذا من الدخول للمسجد الأصل سد الرحال زيارة المسجد صلى الله عليه وسلم، صليت تحية المسجد، توجهت إلى القبر، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر الإمام النووي يعني كلاما طويلا في التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن يقول المسلم ذلك فيها أوصاف أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف فيشرح دلالة الموقف ويدعو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينصرف. وإن شاء ذكر ما ذكره الإمام النووي هنا قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا سيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر النبيين وجميع عباد الله الصالحين. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ده يعني تسليم اختاره الإمام النووي وهو جميل حسن، إذا أحببت قلته وإن شئت سلمت وانصرف. يقول رحمه الله: من طال عليه هذا كله اقتصر على بعضه، اقتصر على بعضه، وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عمر وغيره من السلف الاقتصار جدا، الاقتصار جدا. فعن ابن عمر ما ذكرناه قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي. وعن مالك يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني يقول ما يقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراعه النبي صلى الله عليه وسلم في المكان، وبعدين عند كتفه صلى الله عليه وسلم هيكون قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعند كتفه هيكون قبر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، وهذا إلى القبلة، وهذا إلى القبلة، وراء شوية، والثاني هكذا وثاني. فيبقى هيتأخر قدر ذراع، يبقى عند أبي بكر الصديق، وبعدين يقول يسلم عليه ويدعو له بما شاء. فيقول لنا هنا يتأخر صوب يمينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر رضي الله عنه، لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على عمر رضي الله عنه، ويقول السلام عليك يا عمر الذي أعز الله به الإسلام، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويمجده ويدعو لنفسه بما شاء ولوالديه. وهنا الدعاء سيكون استقبال التسليم، استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على أبي بكر وعمر. ثم يتوجه إلى القبلة فيدعو بما شاء. قال الإمام النووي رحمه الله: ثم يستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويمجده ويدعو لنفسه بما شاء ولوالديه ومن شاء من أقاربه ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين. ثم يرجو إلى الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة، ويقف عند المنبر ويدعو. ولا يجوز أن يطاف بقبره صلوات الله وسلامه عليه، من يحلف الإنسان يطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطواف يكون بالبيت العتيق فقط ليس بغيره. فهنا إنسان لا يلمس القبر، يتمسح بالقبر، ولا إما يقول. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأدب أن يبتعد عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يبعد منه لو كان حضره في حياة، بمعنى أن لا يجأش في القبر ولا في الحديد أي موجود، ولكن يكون بعيدا شيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حديث رواه أبو داود حديث صحيح. وينبغي له مدة إقامة بالمدينة أن يصلي الصلوات كلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي له أن ينوي الاعتكاف فيه كما في سائر المساجد، وهذا من أفضل المساجد اللي يعتكف فيها الإنسان المسلم، يعني في مكة أو في المدينة ما استطاع أن يعتكف في المسجدين، هذا من أفضل ما يفعل. يستحب أن يخرج إلى البقيع بعد ما يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب الخروج إلى البقيع خصوصا يوم الجمعة، ويكون بعد ذلك أو يكون ذلك بعد السلام على رسول صلى الله عليه وسلم، ويدعو لهم يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لا تكون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، أسأل الله لنا ولكم العافية. وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بذلك في حديث سبعي صحيح مسلم هذا الإنجيل. ثم يدعو فيقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأسلم ذنوبهم. ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد وأفضله يوم الخميس. ينبغي له في مدة مقامه بالمدينة أن يلاحظ بقلبه جلالها، وأنها البلدة التي اختارها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يجتهد في الطاعات في المدينة ما أمكن. فإذا أراد السفر من المدينة والرجوع إلى وطنه يحب أن يودع المسجد ركعتين وأن يدعو جماعه. نقف على الإحصاء في المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.